بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ما الفرق بين الاصطفاء والاجتباء والاقتضاء؟ فلماذا غيرها المؤلف رحمه الله؟ قيل لأنه جاء بها على هذا النسق موافقة لما جاء في القرآن كما تقدم معنا أمس. الربوبية تقوم على ركنين، أو العبودية، غاية الحب لله ولدينه وشرعه، وغاية الذلة. نعم، تذلل. ثم ذكر أن طريقة أهل الكلام والنظر في إثبات النبوة هي ماذا؟ المعجزة، وأن هذا دليل صحيح، ولكن ماذا؟ الدليل ليس محصورا في هذا الأمر. ثم ذكر أن قرائن الحال وما يحتف بها من أحوال تدل على ماذا؟ على الصدق أو الكذب. ذكر أدلة كثيرة على ذلك، نواصل نقرأ إن شاء الله. قال ابن عبد العزيز رحمه الله، كله الكلام الذي مضى سهل، والكلام الذي سيأتي اليوم أيضا سهل، هو يقرر هذه الحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ أن قرائن الحال تدل على صدق الإنسان أو كذبه، وأن إثبات النبوة ليس محصورا على المعجزات، بل أحوال الأنبياء كما عزي البيت ذاك إلى حسان، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. قال الشارح رحمه الله: فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجه من الوجوه؟ نعم، بوجوه من الأدلة. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. كذا في الرواية المشهورة: لا يخزيك. وجاء في بعض رواية البخاري ماذا؟ لا يحزنك الله أبدا، ولا يحزنك الله أبدا، أو في مسلم. نعم، ها؟ يحزنك في مسلم، قال وهي رواية أبي ذر في البخاري. نعم، يعني في بعض نسخ البخاري. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. تحمل الكل، ما معنى الكل؟ الكل هو الذي لا يستطيع القيام بنفسه، الذي لا يستطيع القيام بنفسه. قال الله تعالى: وهو كل على مولاي، ثقل، ثقيل على مولاي، يتحمل ولا يستطيع القيام بنفسه. فمعنى تحمل الكل أي أنك تنفق على الضعفة والأرامل والأيتام والذين لا يستطيعون تدبير أمورهم، وتقري الضيف، واضح من الإقراء والإكرام. وتكسب المعدوم، رويت تكسب المعدوم ورويت تكسب المعدوم، وكلها بمعنى واحد. تكسب وتكسب معناها واحد، أي أنك تعطي المعدوم وتعطي الناس ما لا يجدونه، ما كان معدوما عنهم أنت تعطيهم إياه. وتعين على نوائب الحق، أي الأمور الطارئة التي تطرأ على الناس، أنت إذا كانت من الحق أنت تعين عليها. لماذا ذكرت خديجة هذه الأوصاف؟ لتبين أن هذه الأوصاف التي فيه لا يخزيه الله تعالى معها أبدا، وأن الله سيكرمه، فاستدلت بما هو عليه من الحال على إكرام الله تعالى له. السلام. قال: فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مقبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من قبله على الأخلاق الحميدة ونزله عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به، أي عما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستقراهم القرآن فقرأوا عليه، قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. حديث أم سلمة في مسند أحمد، وهو حديث حسن، حديث طويل في قصة الهجرة إلى الحبشة في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال: وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي عمي، وهو ابن عمها ولكنه كان كبيرا في السن، فقالت له: أي عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، قال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، هو من الحديث السابق، والله لا يخزيك الله، بلوه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وقول الناموس، الناموس في اللغة معناه صاحب سر الخير، الذي يأتي بالسر الذي يكون فيه خير، عكسه ماذا؟ الجاسوس، وهو صاحب سر الشر. كذا فرق بينهما أهل اللغة. وما المراد بالناموس في قول ورقة؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك قال هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك، فقالوا: لا. من الذي قال لا؟ أبو سفيان، وهم جميعا أبو سفيان، لكن لما سكتوا أولئك صاروا كالقائلين، لأنه جعلهم خلف أبي سفيان وقال لهم إن كذب فكذبوها، أي أشيروا إشارة ولا يعلم من أشار. قال: هل قال هذا القول أحد قبله، أي من قومه؟ قالوا: لا. وسألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم. وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه.
وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا أنهم يزيدون، وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقالوا لا، وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم، وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، ينتصر علينا مرة وننتصر عليه أخرى، وسألهم هل يغدر فذكروا أنه لا يغدر، إلا أن أبا سفيان ماذا قال؟ أدخل كلمة، قال ونحن منه في مدة، أي في فترة الصلح، لا ندري ما هو صانع فيها، قال أبو سفيان ولم يمكنني أن أرخل كلمة سوى هذه الكلمة. كذا الحديث الصحيحين بهذه الزيادة. وسألهم بماذا يأمركم فقال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا شيء لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك فقلتم لا، قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله، ائتم اقتدى. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلتم لا، فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونهم أشرافهم فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم، ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. واستدل العلماء بهذه الفقرة من الحديث أن على ضعف القصة الواردة في ارتداد من؟ عبيد الله بن جحش. لماذا؟ لأن أبا سفيان كان عبيد الله بن جحش زوج ابنته، وأبو سفيان في ذلك الوقت كان حريصا على تشويه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان عبيد الله بن جحش قد ارتد فعلا في الحبشة عندما هاجر لكان أبو سفيان يقول ماذا؟ نعم، لا سيما هو صهر وزوج ابنته، نقول نعم قد ارتد من رجل عن دينه ذهب هاجر ثم ارتد، فلكن قال أبو سفيان لا وجزم بذلك، فمعنى أنه تلك المراسيل التي جاءت في قصة ارتداد عبيد الله بن جحش لا تصح من حيث الإسناد وإن كان عليها أكثر المؤرخين، ولكن لا يجوز أن ينفى صحبة صحابي معين بمجرد كلام أهل التاريخ ولا تصح أسانيدها. هو مشهور في كتب المصطلح يذكرون ماذا يمثلون إذا ارتد الراوي مثل من عبيد الله بن جحش، ولكن أدلة لا سيما بعض حالي في صحيح مسلم ما تبين هذا. نعم أنا أحيان في دم
بحث مش كامل.
ها؟
لا خرشيت.
إيه؟
قال الشيخ هيك أنه بحث قال كامل
تاج يعني عنا
ماشي، قال الشيخ قال كل من ترجم ما في أحد من علماء السابقين.
أما الشيخ كان ينكر هذا بعدين، يعني بعد ما قرر الرسالة هذا كان ينكر ارتداده.
الشيخ يقول أني ما في أحد من العلماء لو كان أني ماذا غير صحيح اقتداره
لا هو لما قرأ الرسالة هذا لما قرأ الرسالة كان يقول بهذا القول وكذبنا عنه عدة مرة بعد الامتداد نعم عدة مرات يعني قال ايوه صريح هذا
صريح اشياء صار
له كان
ابو
سفيان حلس نعم
ها
اي نعم مرة معنا قال وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه فقلتم لا وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد وهذا من أعظم علامات الصدق والحق فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه فقلتم إنها دول وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لهم أو لها قال وسألتكم هل يغدر فقلتم لا وكذلك الرسل لا تغدر ما الشاهد من الحديث أن قرائن الحال التي كان على النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إيش على نبوته وصدقه وهذا الحديث معروف القصة حديث ابن عباس الصحيحين صحيح البخاري ومسلم يروي عن أبي سفيان قال وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له الحديث في صحيح مسلم عن صهيب بغير هذا اللفظ بلفظ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سرى شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرى صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن جاء بألفاظ نحو اللفظ الذي ذكره الشارح لكن بغير لفظ والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء نعم جاء عند أحمد بلفظ عجبت من قضاء الله للمؤمن قال والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة والمراد بالإدالة ماذا؟ يعني غلبت الكفار لهم يوم أحد فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الآيات وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات وأحسن من تكلم عن الحكم والمصالح التي ترتبت على ما حصل المؤمنين في يوم أحد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث في ذكر غزوة أحد وذكر الحكم المترتبة على ما حصل المؤمنين في ذلك اليوم وعددها كثيرا أما قرأنا مكثنا عدة أيام نقرأ فيها قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول أظن هذا الكلام واضح نقرأ وقرأها ما في إشكال فيما سبق الذي هو واضح نستغل الوقت نقرأ قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم ورجع إلى حديث قصة هرقل وذكر بعض الألفاظ بالمعنى الشارح فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة الزكاة ليست في الحديث بزيادة وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم ولا وددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، مخاطب على أنه خبر مقدم، ويكون أبو سفيان اسم كان مؤخر. لقد يستشكل، قد يقول قال لعل الصواب أبا، وكان المخاطب بذلك أبا سفيان ابن حرب، ولكن هو من باب التقديم والتأخير. وأصل الكلام وكان أبو سفيان بن حرب المخاطب بذلك، وكان المخاطب بذلك أبو سفيان ابن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج، أي حين خرجوا من عند هرقل، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. وقوله أمر بمعنى عظم، لقد عظم أمر ابن أبي كبشة. ومن مرادهم بابن أبي كبشة؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عادة العرب كما ذكر الشراح إذا أرادوا أن يتنقصوا أحدا نسبوه إلى بعض أجداده الذين لا يعرفون. وقد اختلف في هذا أبو كبشة من هو، فقيل جد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، وقيل بل هو لقب لأحد أجداده من قبل أبيه، وقيل هو لأحد آبائه من الرضاعة. ذكر الحافظ هذه الأقوال في الفتح. الشاهد أنهم أرادوا تحقيره بذلك. ها؟ نعم، يعني أرخل الله عليه الإسلام وأنا في أول أمر لا أريده. حتى بعد ذلك شرح الله صدره، فإنه أسلم يوم الفتح، جاء به من العباس، جاء به ليسلم، وهو ربما كان لا يريد الإسلام، ولكن جعله على مدخل مكة حين دخلت الجيوش، فجعل ينظر ويستغرب من كثرة الناس. قال العباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال له: إنه ليس ملكا ولكنها النبوة. ثم أسلم رضي الله عنه. يا سبحان الله، الفتوح هذا الإسلام فيها عظيم، يعني رأس المشركين وأكبر عدو. خيال عبد الملك الحوث الآن يرجع من دعاة أهل السنة والجماعة، وما ذلك على الله بعزيز. الله حكم. قال: وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن يعرف أن ما حصل في القلب، أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، يعني أنه قد تتوارد على القلب عدة أمور تحصل عنده يقين بشيء معين، بحيث لو جاء أمر من تلك الأمور فقط دون غيره لا يكون اليقين في القلب مثل اليقين إذا تكاثرت تلك الأمور. قال: بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم يقويه الآخر إلى أن ينتهي للعلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. القول بأن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ليس هذا على إطلاقه، بل قد يحصل خبر الواحد ماذا؟ العلم إذا احتفت به قرائن. ولكن نقول مراتب العلم ماذا؟ تتفاوت. فالعلم الذي يحصل بخبر الواحد العدل الصادق الثقة ليس كالعلم الذي يحصل بخبر العشرين العدول الصادقين الثقة. وإن كان كله قد يفيد عند الإنسان ماذا؟ علما، ولكن العلم مراتبه متفاوتة. وأما القول بأن خبر الواحد مطلقا يحصل للقلب الظن فقط ولا يفيد العلم، فهذا ليس بجيد، بل أصل هذا القول عن من؟ عن المعتزلة. قال: وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوه، وأن أقواما خالفوه، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. هذا شيء يقيني ما يحتاج أن ندلل عليه. طيب، وجود إمام يقال له الإمام أحمد وأنه دعا إلى الله وابتلي بالفتنة، هل هذا شيء يحتاج إلى تدليل؟ لا يحتاج إلى تدليل. انتشاره وشهرته تغني عن ماذا؟ عن ذكر الأدلة؟ لا. وجود بلد اسمه مكة يذهب إليه الناس يحجون ويؤدون المناسك ويطوفون بالبيت، ولو لم تكن هذه آلة التصوير الآن وآلة النقل موجودة، هل يحتاج إلى تدليل؟ ما يحتاج إلى تدليل شهرته، وهكذا ما جاء به الأنبياء. قال: ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط، يقال بقراط ويقال أبقراط من الأطباء، وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه، كلهم هؤلاء من فلاسفة، وبعضهم كان من الأطباء وبعضهم من غيره، ليس كان طبيبا. ها؟ يقال بقراط ويقال أبقراط بالهمزة. قال: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم، علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، أي الأنبياء، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لمن نصرهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل، ومنها أن من عرف ما جاء به الرسول، ومنها من أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، صنف البيهقي في دلائل النبوة، وصنف أبو نعيم الأصبهاني أيضا في دلائل النبوة، وصنف غيرهم، ومن أحسن ما كتب في ذلك كتاب الشيخ رحمه الله الصحيح المسند من دلائل النبوة، وهو كتاب مفيد ومما يزيد الإيمان قراءته. وقد اقتصر الشيخ على ما صح. قال: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، بعد أن قرر ثبوت الرسالة وأنها مما لا شك فيه ولا ريب وأن الرسل كانوا على الحق، استطرد هذا الاستطراد، وهي فائدة طيبة الإلماح إليها، أن إنكار الرسالة في الحقيقة هو طعن في الله تعالى. من أي وجه؟ لما سيقرره. قال: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أي من أي وجه هو طعن في الله ونسبته إلى ما لا يليق، بل هو في الحقيقة إنكار للرب. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق، أي على قول من؟ هؤلاء الذين ينكرون رسالته، يعني قتل أتباع الأنبياء السابقين، قتل اليهود، قتل النصارى وهم على الحق، إذا كان كذابا مفتريا كيف تهيأ له هذه الأمور كلها؟ ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم، أي هذا القول يلزم منه إنكار من؟ إنكار الرب، لأنه لو كان على غير هذه الصفة أخذه الله وانتقم منه. لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يدي ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي نتربص به ما يحصل له من أمور في الدهر وما يهلكه من الأمور الجارية عليه في الدهر. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أفلا تراه يخبر أنك ماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. فواضح من أي وجه إنكار الرسالة طعن في الله تعالى وإنكار له، من حيث أنه لو كان هذا النبي كاذبا وليس بصادق لانتقم الله تعالى منه ولما أمهله ولما مده، كما جرى أن أناسا من الظالمين وإن جرت لهم شوكة في فترة من الزمان لكن نهايتهم إلى الهلاك، ويسلط الله تعالى عليهم من يستأصلهم. وهكذا كل من خالف الرسل وإن حصلت له شوكة في فترة من الزمان أو في مكان من الأمكنة مآله إلى الهلاك والذهاب. ها؟ يعني عم سبق الإشارة إلى أن الله مطلع، ولو كان وأن من أسمائه المؤمن، والمؤمن هو الذي يصدق الصادقين، تقدم عن الإشارة إلى نحو هذا. ذكر بعض ذلك مسائل تتعلق بالنبوة والرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وعليكم السلام.